الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن نواصل معكم في هذه الليلة طيبة مباركة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، هذه الدورة المباركة. وأسأل الله سبحانه أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. إخواني الكرام، في هذه الليلة نحاول بإذن الله بقدر الاستطاعة أن نختصر ما تيسر من أبواب ونأخذ الزبدة منها، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة وفي غسل وتيمم، وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وغسل ميت، ويجب غسل يد القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة، ويسقطان مع غسل.
نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا تعريف للوضوء. والوضوء بالفعل بالضم هو فعل الوضوء، وبالفتح الوضوء أي ما يتوضأ به. والوضوء استعمال ماء طهور، الماء الطهور هو الذي يتطهر به، أما الماء النجس فلا يصح الطهارة به. في الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه الأعضاء الأربعة التي تستعمل أو يستعمل فيها الوضوء على صفة مخصوصة بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم: كيفية غسل الوجه، كيفية غسل اليدين، كيفية مسح الرأس، بيّن ذلك الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والتسمية واجبة. التسمية واجبة في، أي في الوضوء، وهذا على رأي المذهب الحنبلي أن التسمية واجبة، وفي بعض روايات المذهب أو متون المذهب كما في الزاد واجبة مع الذكر، واستدلوا بالوجوب على الوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، وقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. والحديث له طرق، كما قال الشيخ ابن باز له طرق يشد بعضها بعضا. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث. وهناك أحاديث أخرى في ما يتعلق بالتسمية لكنها ضعيفة غير هذا الحديث. والقول الراجح أن التسمية سنة، أنها سنة في الوضوء، لأن الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا التسمية، ما ذكروا التسمية. ووجوب التسمية في الوضوء من مفردات المذهب، أي مما تفرد بها المذهب الحنبلي، مما تفرد بها المذهب الحنبلي. قال: والتسمية واجبة في، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص عليها كما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، فإن كانت واجبة فقد أدى الواجب، وإن كانت سنة فقد أدى السنة. فينبغي له مع الذكر ألا يتساهل فيها، بل إن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أنه إذا نسيها الإنسان ودخل دورة المياه الحمام وأراد أن يتوضأ في داخل الحمام فإنه يسمي ولو كان في داخل الحمام. قال رحمه الله: والتسمية واجبة، وفي غسل وتيمم كذلك يسمي، عند الغسل غسل الجنابة وعند التيمم، لأنها طهارة، طهارة مثل الوضوء، يسمي قبل التيمم يسمي قبل الغسل. قال المؤلف رحمه الله: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء كذلك مما يجب. غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، النوم الناقض للوضوء يجب إذا قام الإنسان أن يغسل كفيه ثلاثا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فغسل يدي القائم من نوم، هل هذا الغسل خاص بنوم الليل أم أنه يشمل نوم الليل والنهار؟ الحنابلة ذكروا أنه خاص بنوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تكون متى؟ تكون في الليل. وبعض أهل العلم قال: لا، هذا يشمل الليل والنهار، لأن النوم يذهب معه الإحساس في نوم الليل ونوم النهار. وقالوا البيتوتة خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان ينام متى؟ في الليل. قالوا البيتوتة خرجت مخرج الغالب. وممن قال بهذا شيخنا الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله، قال إن هذا يشمل نوم الليل ونوم النهار. والمذهب هنا ذكروا في نوم الليل. قال: وغسل يدي قائم بالنوم ليل ناقض للوضوء، وغسل ميت كذلك عند تغسيل الميت فإنه يجب عليه أن يسمي، يجب عليه أن يسمي على رأي المذهب الحنبلي. وذكرنا أن الراجح أن التسمية سنة في هذه المواضع ومستحبة، وأن وجوب التسمية هنا من مفردات المذهب، أي مما تفرد به المذهب الحنبلي. ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل من نوم الليل ثلاثا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. قال: من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. والصواب قلنا أن التسمية في هذه المواضع سنة. قال المصنف رحمه الله: وشروط الوضوء ثمانية، شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، انقطاع ما يوجبه أي يوجب الوضوء، من بول أو غائط أو حيض أو نفاس، لابد يترك هذا الناقض ينقطع، ثم بعد ذلك يتطهر ويتوضأ. أما لو توضأ مثلا ولا زال البول يجري أو يسيل منه أو لا زال يبول فلا يصح منه ذلك، فيجب عليه أولا أن ينقطع ما يوجبه، فهذا نقص في الوضوء. إلا المريض، من به سلس من البول، من به سلس البول أو تفلت الريح أو نحو ذلك، فإن هذا يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويتوضأ لكل صلاة، حتى لو توضأ والسائل والخارج منه يجري أو يسيل فوضوء صحيح للعذر، لعذر المرض. قال: وانقطاع ما يوجبه والنية، أن ينوي رفع الحدث لما تجب له الطهارة وما تسن له الطهارة، ما تسن له الطهارة. والنية هي إرادة متوجهة إلى الفعل، وهي عمل قلبي محض، والنية شرط عند جمهور أهل العلم. وهل يشترط التلفظ بها؟ خلاف عند الفقهاء، والصواب عدم التلفظ بها لأن محلها القلب، والنية مطلوبة في هذه الأعمال وفي الطهارة، وهذا مذهب الجمهور بخلاف الحنفية. وقد رد الإمام ابن القيم على الحنفية رحمه الله بأحد وخمسين وجها في إعلام الموقعين، ودلل على أن النية شرط. قال: والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية، لكل طهارة شرعية من وضوء وغسل ونحو ذلك، كل طهارة شرعية تشترط لها النية، سواء طهارة من الحدث الأكبر أو طهارة من الحدث الأصغر، سواء كانت بالماء أو عند عدم الماء بالتراب، فلا بد من النية، لا بد من النية. قال: غير إزالة خبث ونحوها، غير إزالة خبث وهي غسل النجاسة، فلا يشترط لذلك نية. لماذا؟ لأنهم جعلوها من قبيل التروك، من قبيل التروك، لا تشترط بها النية. وإن لم ينوي إزالة الخبث، لو تعرضت هذه النجاسة للشمس فذهبت النجاسة، تعرضت هذه النجاسة للريح فذهبت النجاسة، تعرضت للمطر جاء مطر على هذه النجاسة فزالت، فإن هذا المكان المتنجس يعتبر طاهرا. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: والإسلام. نعم، الإسلام شرط من شروط صحة العبادات جميعا، لا تصح أي عبادة إلا إذا قامت على التوحيد، لأن المشرك بالله الشرك الأكبر، والمنافق النفاق الاعتقادي، والكافر الكفر الأكبر، والإلحاد مخرج من الملة، لا تصح معه أي عبادة، لا طهارة ولا صلاة ولا صيام ولا حج. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: الإسلام والعقل، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، والمجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. قال: والعقل والتمييز، كذلك يكون مميزا، وهذا في كل العبادات إلا في الحج والعمرة. فالحج والعمرة لا يشترط لها التمييز، لو حج الصغير هل يصح حجه؟ نعم حجه صحيح، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي ركبا بالروحاء فكلمته امرأة رفعت صبيا، قالت: يا رسول الله علي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي بلغ، أيما صغير حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. قال: والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، يجب أن يكون ويشترط أن يكون الطهارة والوضوء بالماء الطهور المباح، بالماء الطهور، لا يصح بالماء النجس، لابد أن يكون هذا الماء طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، وهو الذي لم يتغير بالنجاسة ولم يخرج عن اسمية الماء المطلق، هذا هو الماء الطهور المباح، يعني ليس مسروقا ليس مغصوبا. لكن لو أن شخصا توضأ بماء مغصوب أو مسروق، ما حكم وضوئه؟ المذهب يقول لا يصح الوضوء بالماء المسروق المغصوب، ولكن الصحيح أن الوضوء صحيح وهو آثم، الوضوء صحيح وهو آثم. قال: والماء الطهور، بخلاف رأي الحنفية، الحنفية يقولون بجواز التطهر بالنبيذ أو بمعتصرات الأشجار، والصحيح أنه لا يكون الطهارة إلا بالماء الطهور، بالماء الطهور. قال: المباح، يكون مباحا لا يكون مسروقا ولا مغصوبا، والصحيح أن الطهارة صحيحة وهو آثم. قال المصنف رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله، كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يزال، من طلاء الأظافر عند النساء ما يسمونه بالمناكير، أو كذلك البوية أو نحو ذلك، فإن الإنسان قبل أن يدخل في الطهارة يمنع ما يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشيء اليسير كالدهان أو العجان أو الطيان صاحب الطين، إذا بقي شيء يسير في يدي فإن هذا يقول شيخ الإسلام مما يعفى عنه. قال: والاستنجاء، يكون الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان يحتاج إلى الاستنجاء، ولا يستنجى من الصوت والريح، لا يستنجى من الصوت والريح. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى فروض الوضوء، إلى فروض الوضوء، ولعلي أذكرها باختصار في الجملة. فروض الوضوء: أولا النية، وبعضهم ذكرها في الفروض وفي الشروط، وهي إرادة متوجهة إلى الفعل، وهي عمل قلبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: وغسل وجه، ومنه فم وأنف، كذلك غسل الوجه. وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقد اختلف العلماء هل المضمضة والاستنشاق تدخل في غسل الوجه أم لا، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنهما واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى، واجبتان في الطهارة الصغرى والكبرى، وذهب بعضهم أنها واجبة في الكبرى دون الصغرى، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الاستنشاق وحده واجب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وإلى الوجوب، وجوب الاستنشاق فقط، ذهب الإمام أحمد وإسحاق، وممن كذلك الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، واستدلوا بحديث عشر من الفطرة وفيه المضمضة والاستنشاق. والصحيح أن كل من المضمضة والاستنشاق واجبة. لماذا؟ لأنها داخلة في مسمى الوجه، تجبان في الوضوء، وهذا هو القول الصحيح. وكون المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء هذا كذلك من مفردات المذهب الحنبلي. وهناك أوامر في المضمضة وأوامر في الاستنشاق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي حديث لقيط: إذا توضأت فمضمض. كذلك من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين وأيديكم إلى المرافق. وقد أجمع علماء المسلمين على فرضية غسل اليدين مع المرفقين، وأكثر أهل العلم على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق. واستدلوا بقول الله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد، فيغسل يديه إلى المرفقين. هذا الفرض من فروض الوضوء وهو غسل اليدين. كذلك من فروض الوضوء مسح الرأس، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلا أن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب إلى أقوال، فمنهم من ذهب إلى أن الواجب مسح ربع الرأس وهم الأحناف، ومنهم من قال الواجب بعض الرأس وهم الشافعية. والقول الراجح مذهب الحنابلة والمالكية أن المفروض مسح جميع الرأس، لهذا قال أهل العلم: لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. القول الراجح أن المسح لجميع الرأس. وكذلك القرآن مجمل بينته السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الحديث رواه الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم. والحنابلة كذلك هم رأوا أن قال: ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، رأوا وجوب مسحها مع الرأس. وأما جمهور أهل العلم فرأوا أن مسحها سنة وهي من الرأس، أحوط أن لا تترك بل هي من الرأس. وقد جاء عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، فهي من الرأس. كذلك من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. قال الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة لم يغسل عقبه نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وجاء في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما حينما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغسل قدميه. ولإجماع من ينعقد بهم الإجماع على فرضية غسل الرجلين كما صرح بذلك النووي رحمه الله. ولهذا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، على غسل القدمين، فغسلها فرض من فروض الوضوء، من فروض الوضوء، من فروض الوضوء. وأرجلكم إلى الكعبين، بخلاف الرافضة فإنهم حرموا اتباع الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عقيدة صحيحة ولا طهارة صحيحة. قال: والترتيب، كذلك الترتيب في بين أعضاء الوضوء، الترتيب صحيح أنه فرض من فروض الوضوء، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الترتيب شرط مشترط بين فروض الوضوء. وذهب الأحناف والمالكية إلى أن الترتيب ليس بواجب بل هو مندوب وسنة، والقول الصحيح الوجوب. ومما يدل على الوجوب أن الله تعالى جعل الممسوح أين مغسولين؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. ويقول أهل اللغة: لا يقطع النظير عن نظيره إلا لحاجة، فكونه كون المسح بين مغسولين دل ذلك على أن الترتيب شرط. ولهذا ومما يدل على وجوب الترتيب أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه مرتبا، كل من روى صفة الوضوء وصفوا الوضوء مرتبا مرتبا، وما ذكر عن أحد منهم أنهم روى ولو مرة واحدة الإخلال بالترتيب، الإخلال بالترتيب، فدل ذلك على اشتراط الترتيب. هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ رواية في المذهب بسقوطه، والقول الآخر بعدم سقوطه. قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب أن الترتيب لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا، لأنها عبادة واحدة، كما لو سجد نسيانا قبل أن يركع فإنه لا يجزئه، لا يجزئه. كذلك من فروض الوضوء الموالاة، الموالاة، والموالاة هي ألا يؤخر عضو حتى يجف وينشف ما قبله بزمن معتدل، فالموالاة فرض من فروض الوضوء. مما يدل على ذلك ما جاء في حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال شيخنا النجم رحمه الله: هل موالاة فرض أم لا محل نظر، والأحاديث الواردة في ذلك منها ما يدل على الركنية، كحديث الذي توضأ وبقي في قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره بالإعادة للوضوء والصلاة. ثم قال شيخنا رحمه الله: إن كانت الأعضاء قد يبست لزمه الإعادة للوضوء، وإن كانت رطبة لم يلزمه الإعادة بل يغسل موضع اللمعة، اللمعة التي وقع فيها الخلل وما بعدها. هذا ما يتعلق بفروض الوضوء. قال: ويسقطان مع الغسل، الترتيب والموالاة في الغسل تسقط، تسقط مع الغسل الترتيب. الترتيب أمر واضح، أما الموالاة هل تسقط مع الغسل أم لا؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، محل بحث عند أهل العلم. لو جاء إنسان يغتسل مثلا فغسل رأسه ثم ذهب وبقي ساعة، يعني إما في كلام أو نحو، ثم جاء يريد أن يكمل الغسل، لأن أخل بالموالاة في الاغتسال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الموالاة لا تسقط في الغسل، لا تسقط في الغسل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط: لبسهما بعد كمال طهارة بماء، وسترهما لمحل فرض، وإمكان مشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثا بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء.
هذا المبحث فيما يتعلق بالمس على الخفين، والمس على الخفين من عقائد أهل السنة والجماعة، بخلاف من أنكر المس على الخفين الرافضة ونحوه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء. فيه 40 حديثا، وعن الحسن جاء عن 40 نفسا، جاء عن 40 نفسا. والخفين، الخف هو ما يلبس على القدم من الجلد ونحوه، والجوربين ما يلبس على القدم من صوف أو من القطن أو الكتان ونحو ذلك. والمسح في اللغة الإمرار، وفي الاصطلاح إمرار البلة على الخفين أو الجوربين ونذكر الشروط المتعلقة بالمس على الخف باختصار. أولا، أن يكون الخف طاهرا، فإن كان نجسا فلا يجوز المسح عليه ويستدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلان، فجاءه جبريل فأخبره أن في أحدهما أذن أو قذرا، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. وثانيا، قد يكون الترتيب مختلف لكن المعنى واحد، أن يكون مباحا، هذا الخف مباحا، فإن كان محرما لكسبه مغصوبا أو مسروقا أو محرما لعينه، كأن يكون الجوارب من حرير بالنسبة للرجل، فعلى رأي المذهب الحنبلي لا يصح المسح عليهما. وفي رواية يصح مع التحريم، وهو رأي الجمهور، يصح المسح وهو آثم. كذلك يشترط أن تكون على جواز المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يستر محل الفرض الخفين أو الجوربين، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي كما هو معنا. وفي رواية في المذهب يجوز المسح على الخف المخرق الذي يمكن متابعة المشي به ما دام يسمى خفا وجوربا، يجوز المسح به. وعند الأحناف كذلك حددوا الخروق بثلاثة خروق، الخروق بثلاثة أصابع، بمقدار ثلاثة أصابع، وعند المالكية بمقدار الثلث. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما دام يسمى خفا فإنه يصح المسح عليه. ثم قال رحمه الله: وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ كذلك من شروط المسح أن يكون بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. فلو غسل أحد القدمين ثم أدخلهما في الخف أو الجورب ثم غسل الأخرى ما تم الطهارة، يلبس الخف بعد أن يكمل الوضوء ثم يلبس الخف. أما لو غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل الرجل الثانية وأدخل الخف، الرجل الأولى هل أكمل، هل لبس الخف بعد كمال الطهارة؟ لا، ما تم وضوءه ولا طهارة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله. كذلك لا بد أن تكون ثابتة كما قال المصنف، وثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما، لابد أن يكون الخف ثابتا ولا يسقط مع المشي، لا يسقط مع المشي. هل هذا الشرط لابد منه؟ المذهب يقول لابد، يكون ثابت ما يسقط، لو كان واسعا فلا يصح المسح عليه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الجواز إذا كان الخف واسع، لأنه ليس كل شخص يلبس الخف أنه يريد أن يمشي، قد يكون هناك شخص مريض يلبس الخف وهو جالس في بيته لكن يريد أن يتدفى به مثلا من البرودة أو نحو ذلك، قد يحتاج إلى لبس الخف. فالصحيح أن هذا الشرط ليس بلازم، وهو ثبوتهما بنفسهما. وكذلك مما يقول ولا يسقط مع المشي، ولا يسقط مع المشي، قال وعدم وصفهما البشرة، هذا قد تكلمنا عنه، هل لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. ما ذهب إليه الحنابل أنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه قالوا لا يشترط ذلك، بل لو كان الخف مخرقا ما دام اسم الخف باقيا فإنه يصح المسح عليه، يصح المسح عليه. متى تبدأ مدة المسح؟ قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. الحنابلة يقولون تبدأ من حدث بعد لبس، بعد لبس، هكذا الحنابلة ومعهم كذلك الجمهور، من حدث بعد لبس. لو أحدث مثلا لبس الخف للصباح، توضأ فلبس الخف الفجر وبقي على طهارة إلى الساعة العاشرة ثم أحدث لكنه لم يمسح، فيقولون تبدأ المدة من الساعة العاشرة. والرأي الآخر أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث، حدث الساعة العاشرة ثم مسح على الخف في الظهر الساعة الثانية عشرة، فتبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث. قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث، هل يترخص العاصي برخص السفر أم لا؟ من أهل العلم من قالوا العاصي لا يترخص برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي، من أهل العلم وهم الأحناف قالوا له أن يترخص، لأن الشارع رخص في المسح من أجل السفر بدون ذكر لنوع السفر، بدون ذكر لنوع السفر. قال المصنف رحمه الله: ومن مسح ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم، أو كان في حضر ثم سافر، مسح في حضر ثم سافر، فإنه يمسح مسح مقيم كذلك. هذا ما ذهب إليه الحنابلة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وفي رواية أنه يمسح مسح مسافر، وهذه رواية رجع لها الإمام أحمد رحمه الله: من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر على الصحيح. قال المصنف: ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة، إن كان وضعها على طهارة. المسح على الجبيرة مشروع باتفاق الأئمة، وفيه أحاديث ضعيفة، وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. والجبيرة ما يوضع على الجرح والكسر من الأخشاب. المذهب يقولون يشترط في المسح على الجبيرة أن يضعها على طهارة، قياسا على ماذا؟ على الخف، قياسا على الخف. وفي رواية في المذهب الحنبلي أنه لا يشترط أن يمسحها على أن يضعها على طهارة، لأن الجبيرة تكون فجأة، يحصل له حادث، يحصل له كسر، فلا يشترط وضع الجبيرة على طهارة على الصحيح. قال: وإن جاوزت، لأن المسح على الجبيرة عزيمة والخف رخصة. قال: ولم تجاوز قدر الحاجة، يشترطون في المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة. وإن جاوزته، أي جاوزت قدر الحاجة، أو وضعها على غير طهارة وجب نزعها. هذا على رأي المذهب الحنبلي وجب نزعها، والصحيح أنه لا يجب نزعها، وأنه لا يشترط أن تكون أن يلبسها على طهارة. إن كان يستطيع أن يزيل الزائد من هذه الجبيرة فلا بأس، يزيل الزائد. فإن خاف ضررا، خاف ضرر بإزالة الزائد، يقول المصنف: فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. يقولون إذا كان هناك مكان زائد عن الحاجة فإنه مع المسح يتيمم، مع المسح يتيمم، لأن الأصل هو الغسل، الغسل بالماء لهذا الموضع الزائد الذي لا يحتاج إليه، فالواجب أن يغسل مكانه، الواجب أن يغسل مكانه. لكن إذا كان ما يستطيع أن يزيله أو فيه مشقة في إزالته قالوا يمسح عليه، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح، مع مسح. قال: والصحيح أنه لا يلزم إذا خاف الضرر بالنزع، فإنه الصحيح أنه يمسح ولا يحتاج إلى تيمم، لا يحتاج إلى تيمم، لأنه إذا كان في نزع الزائد ضررا أصبح حكمه حكم الجبيرة، أصبح حكمه حكم الجبيرة. قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء. إن ظهر بعض محل فرض، هذا على القول بأنه يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، وأنه إذا خلع الخف بطلت طهارته، وهذا على رأي المؤلف، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم إلى أن طهارته لا تبطل، لأنه لم يرد أن نزع الخف ناقض، وكذلك إذا انتهت المدة وهو على طهارته هل تبطل طهارة؟ المؤلف والمذهب ذهبوا إلى أنها تبطل، وذهب ابن حزم إلى أنها لا تبطل الطهارة ما دام أنه على طهارته ما انتقض وضوءه. نعم، اقرأ النواقض.
قال رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما، كقي ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبل ولو نيئا تعبدا.
نعم.
فلا قال: فلا نقض ببقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره.
متصل.
نعم. ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى لآخر لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد، والردة، وكل ما أوجب غسلا أو وضوءا غير موت فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن، ولا نقض بكلام محرم، ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه.
نعم، هذه نواقض الوضوء ونذكرها باختصار. نواقض الوضوء كما ذكر المصنف رحمه الله ثمانية: أولا، الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، كالبول والغائط والمذي والودي ونحو ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال: خساء أو ضراب. وهنا نبه بالأخف على الأغلظ، سواء كان معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كالحصى والدود ونحو ذلك، لأنه لا يخلو من بلة عند خروجه، كذلك المذي والودي. جاء في الحديث، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك أو مذاكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. كذلك من نواقض الوضوء الخارج النجس من غير السبيلين كالدم، والدم هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الدم ناقض الوضوء أم لا؟ فذهب جماهير العلماء إلى أن الدم غير ناقض للوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الدم الفاحش ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة والدارقطني، لكن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة وعن الشاميين مقبولة. والصحيح أن الدم ليس بناقض الوضوء، ليس بناقض للوضوء، وإنما ما جاء في قوله تعالى: أو دما مسفوحا، المراد به دم الحيوان ليس دم الإنسان. وجاء أن عباد بن بشر رضي الله عنه أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته. قال الشوكاني رحمه الله: ويبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن صلاته قد بطلت. وقد قال صديق خان رحمه الله: كان الصحابة يباشرون معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال، ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس، فلو كان الدم ناقضا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك لشدة الحاجة إليه ولكثرة الحامل عليه. ومن القواعد الأصولية ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال شيخنا النجم رحمه الله بعد ذكر قصة عباد بن بشر: فهذا يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كثر، وهو القول الأعدل، ويرجح هذا كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ومن الحنابلة قالوا بالفاحش النجس يعني الدم الكثير هو الذي ينقض، والراجح ما سمعتم. كذلك من المسائل القي، من أهل العلم قال الفاحش مثاله القي كما مر معنا في المتن، واستدلوا بحديث ثوبان ما جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن القي غير ناقض للوضوء. قال الشيخ الألباني العلامة الألباني رحمه الله: الحديث لا يدل على النقض إطلاقا، لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أنه يدل على مشروعية التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص. ثم إن هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من تكلم فيه كالإمام أحمد البيهقي، ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن القي لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل، إما بجنون أو سكر، ويلحق بذلك النوم العميق كما سوف يأتي معنا. فالنوم العميق اختلف الأئمة فيه على ثمانية أقوال، أقواها وأرجحها أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، مع عدم تمكن المقعد من الأرض. لحديث صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. وكذلك حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. فالنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم العميق، وقال الشيخ ابن باز النوم الكثير، وبعضهم قال النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إحساس. قال الشيخ حافظ عليه رحمة الله: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارج تبين من عين أو ريح ونوم إن يتم أعني الذي الإحساس منه ينعدم معه الإحساس. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن النوم الذي يستثقل صاحبه ويكون كثيرا بحيث لا يحس بما خرج منه فإنه ينقض وضوءه، إلا إذا كان جالسا معتمدا على مقعدته، أما إذا كان متمايلا وفقد الإحساس فإنه ينقض الوضوء. أما ما جاء أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس، هم جالسين، ولكن ليس نوما عميقا مستغرقا. نعم، قال عندنا وهم جلوس. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وهذا فقه فقيه، وهذا فقه فقيه. كذلك من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الذكر، واختلف فيه العلماء على أقوال، فذهب الأحناف إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. وذهب جمع من أهل العلم وهم الإمام أحمد وإسحاق إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث صحيح. كذلك حديث أبي أيوب وحديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، حديثان متعارضان. ولهذا سلك أهل العلم مسالك، المسلك الأول مسلك الجمع، فقالوا مس الجمع الأول، ما قالوا إن مس الذكر إن كان لشهوة ينقض الوضوء، وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به الشيخ ابن عثيمين. الجمع الثاني أن مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره من غير حجاب ولا ستر فقد وجب الوضوء، صححه الألباني رحمه الله. وقال بهذا الترجيح وبهذا الجمع شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. ومن أهل العلم من ذهبوا إلى مسلك النسخ، قالوا حديث من مس ذكره فليتوضأ ناسخا لحديث طلق بن عدي، وهذا حديث بسرة بن صفوان، لأنه متأخر عنه، بسرة من مسلمة الفتح، وطلق بن علي اشترك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بهذا البغوي رحمه الله. ومن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح، رجح أحاديث النقض لكثرتها ولصحتها، والقول بالجمع طيب، إن كان بلا حائل ينقض الوضوء، بحائل، إن كان بلا حائل ينقض الوضوء، بحائل لا ينقض الوضوء. والجمع الثاني الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان لشهوة، قال شيخنا: له حظ من النظر. كذلك من المسائل مس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعي، واستدل بقوله تعالى: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، لكن الصحيح أن الملامسة هنا المراد بها الجماع. المذهب الثاني وهو جاء عن أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا يرجحه سماعة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. المذهب الثالث وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي التي معنا، أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، إلا إذا كان لشهوة، وهذه الرواية قال بها شيخنا رحمه الله، قال رحمه الله: فهذا يدل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما الذي يوجب الوضوء هو اللمس بشهوة. صحيح أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن، إذا تيقن الخارج فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. والمس يكون في مس الذكر، أما مس الخصيتين كما هو معنا فلا ينقض الوضوء، مس الفرج المقطوع لا ينقض الوضوء. نعم، كذلك من المسائل التي هي من نواقض الوضوء ما ذكرها المصنف الردة عن الإسلام، هل هي تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ المصنف ذكر أن الردة تنقض الوضوء، ومن أهل العلم من قال إن الردة لا تنقض الوضوء إلا إذا مات على غير الإسلام، ارتد ولم يتب، كما قال تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا مات على الإسلام على غير الإسلام ته، أما لو عاد إلى الإسلام فهل عمله السابق صحيح أم بطل؟ القول الراجح أنه صحيح، ولهذا لو أن إنسان حج، ذهب للحج ثم بعد أن حج ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ لا يجب عليه، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو من مفردات المذهب، فيه حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة توضأ من لحوم الإبل، وحديث البراء بن عازب أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. والجمهور من أهل العلم على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء لحديث جابر ابن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن يقول أهل العلم حديث جابر بن عبد الله عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء خاص، والخاص مقدم على العام. نعم، موجبات الغسل.
قال رحمه الله: فصل. موجبات الغسل سبعة: انتقال مني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، وخروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه، وتغييب حشفة أصلية أو قدرها بلا حائل في فرج أصلي، ولو دبرا لبهيمة أو ميت ممن يجامع مثله ولو نائم،
ممن يجامع مثله ولو نائم،
وإسلام كافر ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، وخروج حيض وخروج دم نفاس فلا يجب بولادة عرت عنها، وموت تعبدا غير شهيد معركة، نعم، وموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ومصلى العيد للجنائز مسجدا، ويحرم
مسجد للجنائز مسجد،
نعم، ومصلى العيد للجنائز مسجد، ويحرم تكسب بصنعة فيه.
اقرأ الذي بعده، شروط الغسل.
قال: فصل. شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. وفروضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، ويكفي الظن في الإسباغ. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عنه الآخر، وكره نوم جنوب بلا وضوء، ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه، والسلام للذكر، ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم.
نعم، موجبات الغسل اذكرها كذلك باختصار. أولا خروج المني دفقا بلذة، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، ولقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا غسل، والحديث صحيح. فأولا خروج المني بشهوة دفقا بلذة، وهل يجب الغسل من انتقال المني كما ذكر المصنف انتقال مني؟ فلو أحس بانتقاله حبسه فلم يخرج وجب الغسل. المذهب يقولون لو انتقل المني فإنه يجب الغسل وإن لم يخرج، هذا هو مذهب المذهب الحنبلي. وذهب الثلاثة إلى أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الاغتسال من الماء إذا رأت الماء. وكذلك قالت يا رسول الله أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فعلق الغسل برؤية الماء. وكذلك أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. كذلك من المسائل: هل يجب الغسل إذا خرج المني بغير شهوة سواء لمرض أو نحوه؟ ذهب الإمام مالك وأكثر العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان دفقا بلذة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن خروج المني مطلقا موجب للغسل ولو بدون شهوة وبأي سبب. والقول الصحيح مذهب جماهير العلماء، أولا لأن هذا هو الموافق لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، وهو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وحديث: الماء من الماء. كذلك من المسائل: من اغتسل للجنابة ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني، هل يلزمه أن يعيد الغسل؟ صحيح أنه لا يلزمه أن يعيد الغسل، أولا لأن السبب واحد فلا يوجب غسلين. الأمر الثاني أنه خرج بدون لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا كان الخارج بلذة، إذا كان الخارج بلذة. قال المصنف رحمه الله: وتعتبر لذة في غير نائم. الإنسان لو كان نائما وأصبح وقد رأى البلل وكان قد احتلم لكنه لم يدرك اللذة فلا يشترط له في ذلك لذة ما دام أنه قد احتلم ورأى البلل. قال: وتغييب حشفة أصلية أو قدرها بلا حائل في فرج أصلي، هذا هو الجماع الموجب للغسل، تغييب حشفة أصلية أو قدرها، إذا كان مثلا مقطوع الحشفة أو قدرها في فرج أصلي. قال: ولو دبرا لبهيمة أو ميت ممن يجامع مثله ولو نائم. قوله ولو بهيمة، ما دام أنه قد وقع هذا وهذا محرم ومنكر، لكن الفقهاء يمثلون ويأتون بالاحتمالات. كذلك من موجبات الغسل الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. كذلك خروج حيض وخروج دم نفاس، خروج الحيض وخروج دم النفاس، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولحديث فاطمة بنت أبي قيس في الصحيحين أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فداعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. كذلك من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله إسلام الكافر. إسلام الكافر، اختلف أهل العلم في إسلام الكافر هل يجب الغسل له أم لا. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الغسل كما هو معنا في هذا المتن وإسلام كافر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم عندما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وأمر ثمامة بن أثال أن يغتسل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم وجوب الغسل لمن أسلم، ورجحه الشيخ ابن باز، قالوا لأن الجم الغفير ممن أسلم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وقال بعض العلماء من أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة وجب عليه الغسل، ومن لم يأتي في كفره بما يوجب الغسل لا يجب عليه الاغتسال. وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله القول بالوجوب، قال رحمه الله: وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. وكذلك رجح الشوكاني القول بالوجوب، وكذلك رجح الشيخ ابن عثيمين القول بالوجوب، وقال الأحوط أن يغتسل. كذلك وموت تعبدا غير شهيد، كذلك الموت يجب أن يغسل، والوجوب على من حضر موته أن يغسله غير شهيد المعركة. شهيد المعركة لا يغسل، والمقتول ظلما منهم من جعله مثل الشهيد شهيد المعركة، لكن الصحيح أنه يغسل. فعمر رضي الله عنه قتل ظلما، عثمان قتل ظلما، علي رضي الله عنه قتل ظلما، ومع ذلك غسلوا. نعم. قال بعد ذلك، نكتفي بهذا في هذا المبحث. قال: وشروط الغسل، وهذا قد سبقت الإشارة، شروط الغسل تابعة لشروط الوضوء. متى يغتسل الإنسان؟ إذا انقطع ما يوجب الغسل من جماع ونحو ذلك، والنية كذلك، إنما الأعمال بالنيات، والإسلام لا يصح الاغتسال إلا من المسلم، غسل الجنابة، والعقل مناط التكليف والتمييز والماء الطهور، وهذا قد سبقت الإشارة إلى ذلك. وفرضه أن يعم بالماء جميع البدن وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها. يكون الاغتسال لجميع البدن، يقول المصنف حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، كل ما ظهر من بدن الإنسان فإنه يجب أن يغسل، ويكفي الظن في الإسباغ، يكفي غلبة الظن، أن يغلب على ظنه أن الماء قد عم بدنه. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. من نوى مثلا الغسل لصلاة العيد وكان عليه جنابة أجزأ عن الآخر، يعني أجزأ عن الجنابة، هذا هو رأي المذهب. وذهب جمع من أهل العلماء أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب، بل لابد فيه من النية، أن ينوي رفع الحدث. وكره نوم جنب بلا وضوء، نوم الجنب يكره له أن ينام بلا وضوء. وفي حديث عمر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. فأقل شيء يتوضأ ثم ينام لأنه يخفف الجنابة، والأفضل والأكمل أن ينام على طهارة وعلى غسل. وهل يجوز أن ينام من غير أن يمس ماء؟ نعم يجوز ذلك، جاء في بعض الروايات أنه نام من غير أن يمس ماء، وفي هذه الرواية تكلم بعض أهل العلم، لكن الأفضل أن يغتسل، فإن لم يغتسل فإنه يتوضأ. والثالث يكره له أن ينام من غير وضوء، ويكره بناء حمام، هذا الحمام الذي يجتمع فيه الناس في مكان واحد ويغتسلون فيه، فهذا يكره لما يحصل فيه من كشف عورات، إلا إذا حصل الأمن من كشف العورات والقراءة فيه والسلام للذكر، يعني يجتمعون فيه ويغتسلون في مكان واحد، فإذا وقع فيه اختلاط رجال ونساء فالأمر أشد. قال: ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، إلى آخره. اقرأ التيمم.
قال رحمه الله: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. وشروطه ثلاث: دخول وقت الصلاة، وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضرر ببدنه أو ماله أو غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم، وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه.
أكمل.
قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعي، وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي بقدرها في وضوء، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ، ويبطله ما يبطل الوضوء. وخروج الوقت ووجود الماء إن تيمم لفقده، وزوال المبيح له، وخلع ما يمسح عليه.
نعم. التيمم، ما معنى التيمم؟ أولا، التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وثانيا، التيمم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متى ينوب التيمم عن الماء؟ ينوب التيمم عن الماء إذا عدم الماء، أولا إذا عدم الماء فلم تجدوا ماء، ثانيا إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب أو طبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي ونحوه، فإنه يتيمم. كذلك إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء أو نحو ذلك، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى. ورابعا إذا عجز عن استعمال الماء لمرض كذلك، لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به، تيمم وصلى، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما. متى يبطل التيمم؟ يبطل التيمم من حدث أصغر بمبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء ونواقض الوضوء، ومن وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونحوه. ويبطل التيمم بوجود الماء إن كان لعدمه، عدم الماء وتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، فإذا وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. كذلك يبطل التيمم بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. ما صفة التيمم؟ صفة التيمم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة ثم تنفخ فيها أو تنفضها وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، بعضهما ببعض. والصحيح أنه يقتصر في المسح من اليدين على الكفين، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والصحيح أن الضرب ضربة واحدة، ضربة واحدة كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: بضربة للوجه والكفين للرسغ، وهو أرجح النقلين. إذا إنسان فاقد الطهورين، ما عنده ماء ولا عنده تراب وليس هناك من يوضئه ولا من ييممه، فإنه يتوضأ، فإنه يصلي على حسب حاله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التيمم يكون بالتراب الطهور كما ذكر المصنف، لكن إذا لم يجد التراب كأن يكون إنسان منوم في المستشفى، فإنه يصح أن يتيمم بكل ما صعد على الأرض، إما على الجدار وإما يتيمم على فراشه، كل ذلك جائز. كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث، بخلاف ما ذكر المصنف هنا أنه مبيح للصلاة. صحيح أن التيمم رافع للحدث، ويجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت وبعد دخوله، ويجوز للمتيمم أن يصلي به صلوات عدة، فرائض ونوافل، وهذا على القول الصحيح بأنه رافع للحدث. والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة، لا يتيمم للنجاسة. وهل يجب طلب الماء يعني عند كل صلاة يطلب الماء؟ نعم، القول الراجح وجوب طلب الماء، إلا إذا كان متأكدا أنه ليس هناك ماء فلا يجب طلب الماء، لا يجب طلب الماء. اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: فصل. يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي بماء طهور مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل، وعصر مع إمكان فيه تشربا كل مرة خارج الماء، وكون إحداهما في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء، وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما.
نعم، أكمل.
ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، ولا نجاسة بنار فرمادها نجس، وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل ودونهما مثلهما، وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. قال: فصل. والمسكر المائع ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. ويعفى عن يسير طين
عرفا.
قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضله طعامه وشرابه غير دجاجة مخلات وفاء.
ولو أكل هر
ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور.
هذا المبحث فيما يتعلق بتطهير النجاسات. قول المصنف: اشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي بماء طهور مع حت وقرص لحاجة. هذا القول في المذهب على أنه يشترط في طهارة المتنجس 7 غسلات قول ضعيف. الصحيح أن تطهير بال7 الغسلات يكون في الطهارة من ماذا؟ من ولوغ الكلب. أما بقية النجاسات، لأن النجاسة المغلظة نجاسة الكلب، النجاسة المخففة طهارة من بول الغلام الصبي الذي لم يأكل الطعام، النجاسة المتوسطة باقي النجاسات، وهذه النجاسات من المتوسطة، فيغسل النجاسة حتى تذهب عين النجاسة بغسلتين ونحوها. قال: مع عصر، مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. الصحيح كما قلنا أن النجاسات المتوسطة لا يلزم أن تغسل 7 غسلات، وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور. الكلب معروف أنه يغسل 7 غسلات أولهن بالتراب، أما الخنزير فالصحيح أنه لا يلزم أن يغسل 7 غسلات مثل الكلب أولهن بالتراب، وإنما نجاسته نجاسة متوسطة. الخنزير نجاسته نجاسة متوسطة، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، كما في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على بوله، وهذا خاص بالصبي الذي لم يأكل الطعام بخلاف الجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أما لماذا والدخول في العلل فهذا الكلام كثير لأهل العلم، منهم من قال لكثرة حمل الصبي، ومنهم من قال لأن بول الجارية ينتشر، أقوال كثيرة، ومنهم من قال إن العلة تعبدية. هل لابد أن يكون هذا الغلام مقتصر على الحليب فقط؟ قال الشيخ ابن باز: لو كان يشرب اللبن وشيء من الطعام يسير فإنه لا يضر، يرش من بوله. كذلك قال المصنف رحمه الله: وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء. كذلك الأرض التي تقع عليها نجاسة فإنها تكاثر بالماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب الذي بال في طائفة المسجد، قال: علي بذنوب من ماء، ثم صبه على بوله. قال المصنف: ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف. هذا هو رأي المذهب الحنبلي، أن الأرض لا تطهر بالريح ولا بالشمس ولا بالجفاف، لكن كما مر معنا أن القول الصحيح أن الشمس والريح إذا مرت فترة طويلة على هذه النجاسة وتعرضت للشمس والريح أنها تطهر، ولا يشترط النية في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. قال: وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا قصد التخليل. لو تحولت الخمرة إلى خل بنفسها بدون فعل فاعل فإنها تطهر، لكن لا يجوز أن يكون هناك من يتسبب في تحويلها خلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا، عن اتخذ الخمر خلا، فقال: لا. قال: وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. عندك نجاسة في واجهة الثوب أو في طرف الثوب فإنك تغسل حتى تتيقن إزالة تلك النجاسة، حتى تتيقن إزالة تلك النجاسة. كذلك مما ذكره المصنف رحمه الله قوله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. عن يسير، إذا مشى الإنسان في شارع فعلقت به نجاسة يسيرة فإن هذا مما يعفى عنه. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة يقول: إن النجاسة اليسيرة يعفى عنها، وأخذ ذلك من الاستجمار. قال: إن الاستجمار لا يخلو أن يبقى شيء، لا يخلو أن يبقى شيء من ذلك، فإن هذا مما يعفى عنه. وقبله قال: كل ميت نجسة غير ميتة الآدمي المؤمن لا ينجس. السمك والجراد أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا مما يعفى عنه. وكذلك سؤر الحيوان الطاهر ما فضل من شربه وطعامه يعفى عنه، غير دجاجة مخلاة، الدجاجة التي تطرق في الشوارع تأكل النجاسات والفأر، فإن هذه تسمى الجلالة، تحبس 3 أيام حتى تطهر، حتى تطهر. نعم، اقرأ الحيض ولو نأخذ يسيرا.
قال رحمه الله: فصل. وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة، والحامل لا تحيض، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطئها في فرج، ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والنفاس لا حد لأقله وأكثره
لأقله.
نعم، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، وإنقاؤه زمنه طهر، ويكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
نعم، الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعد الرحم يعتاد أنثى. والحيض له أوصاف، من أوصاف الحيض السواد، أن يكون لذاعا، أن يكون منتنا. كذلك دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معلومة، كذلك ثخين. كذلك من أوصاف الحيض أنه يخرج من قعر الرحم. نختم بذلك في مسائل الحيض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، بخلاف ما ذهب إليه المذهب. والمستحاضة لها 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معلومة قبل إصابتها، لأن تكون قبل الإصابة تحيض 5 أيام أو 8 أيام فتعرف قدر وقتها فتجلس قدر عادتها وتدعو الصوم والصلاة وتعتبر ويعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الباقي دم استحاضة. الحالة الثانية إن لم يكن لها عادة لكن عندها تمييز، تميز دم الحيض عن دم الفساد، فيكون في هذه الحالة تأخذ بالتمييز بسواد أو غلظ أو غلظة أو رائحة وما عدا ذلك فإنه له أحكام الاستحاضة. الحالة الثالثة إن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب حيض النساء وهي 7 أيام أو 6 أيام. قول المصنف وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا اجتهاد من المصنف رحمه الله، وشيخ الإسلام يقول لا حد لأقل الطهر، لا حد لأقل الطهر. يقول ويحرم فعل صلاة لا تصلي الحائض ولا تقضي ولا تفعل الصوم بل يجب عليها القضاء، كما تقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ووطؤها في الفرج، الوطء محرم في الحيض، ويجب فيه دينار أو نصف دينار، هذا على التخيير على القول الأقرب أنه على التخيير، ومنهم من قال إن كان في ثور الدم فإنه دينار، وفي عدم ثوران الدم نصف دينار، والدينار قرابة 300 ريال بالريال السعودي. وكذلك النفاس حكمه لا حد لأقله ولا لأكثره، وذكر جمع من أهل العلم أن أكثره 40 يوما وأكثره 40 يوما، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز، يرى أن ما زاد على عن 40 يعتبر دم فساد تصلي. والنفاس الذي يعتد به ما فيه خلق إنسان من هيئة من رأس ويد ورجل. قال والنقاء زمنه طهر، إذا حصل نقاء يوم فالمؤلف يرى أنه طهر، لكن الصحيح أن اليوم لا يعد طهرا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ويكره الوطء وهو كحيض في أحكامه، يكره الوطء حتى لو رأت الطهر، يقول المصنف قبل 40 نهاية 40 رأت الطهر فإنه يكره الوطء، لحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال لامرأته لا تقربين، لكن الصحيح الجواز، لكن إلا إذا كان الطهر بعد فترة يسيرة من النفاس ولا زال الرحم فيه من الأمور المتعلقة بالنفاس الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يتجاوز عنا الخطأ والزلل، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما، ونسأله سبحانه أن يجمعنا على خير.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.